الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. القسم الثاني بل
الشك في الرافق. عندما قال الشك في الرافق الشبه الحكمية وقال عنده كما النسخ. السؤال هنا عن النسخ،
هذا موضوع مو حكم، هذا موضوع انه شخص كان متيقن من الطهارة وشك هل صدر منه حدث الرافع لو لا، هذا شك في الموضوع. هذا شك في الموضوع انه صدر منه لو لا. اما شك في الرافع ما يتصور الا في حسب ما يقول السحنوي. ما نحقق احنا مجرد الان نريد المتن الامامي نشرح لكم اياه، نسمع بسبب التحقيق والبحث في المصادر يعني حتى نعلق عليه هل فعلا ماكو الا النسخ او لا، هذا ليس محله الان. قال القسم الثاني من اقسام الشك في رافعية الموجود، وهو فيما اذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع كالمذي المشكوك في كونه إلى آخره. يعني شخص درخ أنه الخارج منه مذي ويدري أن البول رافع للوضوء، هل كلها يعلم به، لكن ما يعلم هل المذي من النواقض للوضوء أو لا. فهنا شك في رافعية الموجود، يعني هو موجود موجود بل هذا مذي ويعلم هو ان البول رافع، لكن هل المذي افترض يندرج مثلا هيك شك كما شاء شك، ليش يقول مستقل، يعني هل هو يندرج ضمن عنوان البول فيكون رافعا للوضوء للطهارة باعتباره مندرج تحت عنوان البول وهو يعلم يقينا ان البول من النواقض، ام هو ناقض مستقل بنفسه بغض النظر عن الدراجة تحت عنوان البول الذي هو رافع متيقن. فهذا منشأ الشك في القسم الثاني. قال فيما اذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشارع، رافعا مستقلا لان انا لو ادري انه يندرج تحت عنوان البول، وانا اعرف ان البول ناقض للوضوء بس هو ما يندرج تحت عنوان البول، فشكك جنو ما يندرج تحت عنوان البول، فمن هجه مو ناقض، لكن هل هو بنفسه ناقض كما لو افترض ظنك على ان كل سائل يخرج من الذكر يكون ناقضا للوضوء، لان شاف البول ناقض المني ناقض على قوله، هذا المذي هم ناقض له لا. شوفوا هل هو رافع مستقل، لانه انا ادري ما يندرج تحت عنوان البول هو شيء مغاير للبول بس هو بنفسه مستقلا على البول، هل هو ناقض ام لا؟ فهذا شك في رافعية الموجود، موجود هو موجود بل المذي موجود لكن اشك في رافعيته. فالشبهة شنو نسميها، نقدر نقربها شبهة حكمية، يعني من شاء وين كان المصنف، يعني ما ادري شلون كلماته، وتعلمون احنا مثل ما سأل عن قدمنا فمو ارجع للرسائل او اشوف الانصار ايش قال، هذا لا اكو وقت لها ولا اكو خلق لها، بس انتم ان شاء الله ترجعون. هاي الشك بالحكم، هاي شبهة حكمية، اشك في ناقضية المذي، هل المذي ناقض للوضوء لو لا، هاي يقول الحكي الان بالقسم الثاني الى هاي لا شبه حكمية، يعني هذا منشأ القسم الثاني الشك في حكم المذي من حيث ناقضية الوضوء وعدمه، لكن صياغة المصنف موج، فما هو الحق في المسألة، ماذا يقول الرسائل، هاي شغلكم ان شاء الله ترجعون بالمباحثة تتوسعون. وإلا حسب فهمي يعني القسم الثاني هو هذا، أنه شك في ناقضية الموجود، رافعية الموجود شنو؟ يعني هذا القسم الثاني، يعني قلنا القسم الثاني والثالث يرجع إلى نفس الرافع، والقسم الأول كان إلى المستقبل، فهذا القسم الثاني كالمذي المشكوك شوف في كونه ناقضا للطهارة. فمن المثال نقدر نعرف عن ثاني شيء بغض النظر المظفر ماذا قال. شوف هذا منشأ الشك. كالمذي هذا هو الرافع اللي هو موجود فعلا، لكن الشك من اي جهة، من جهتها المشكوك في كونه ناقضا للطهارة لولا، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول اللي سميناه رافعا مستقلا. يعني عيد شرح القسم الثاني القسم الثاني هذا الشخص متيقن من وجود رافع. احنا تسامحا نسمي رافع، هذا مصادرة على المطلوب. فشلون نسمي رافع؟ واحنا الان نحن في شك من رافعيته، بس لازم نسميه حتى اقرب لك الفكرة. مثل ما اقول بهالمستصحب ما يجري الاستصحاب، كشون سميته بهالمستصحب لو ما يجري الاستصحاب، بس اقرب لك الفكرة فاسميه هاي يعني تسامحا. فهذا الرافع موجود اكيدا وهو المذي، واكيدا انه لا يندرج تحت عنوان البول اللي انا متيقن من رافعيته، لا ادري هو ما يندرج، وانما منشأ الشك هل هو رافع مستقل. مستقل شنو يعني؟ بغض النظر عن الدرجة تحت عنوان اخر، يعني متيقن ما مندرج تحت عنوان البول، بس هل هو بنفسه بغض النظر عن البول رافع لو لا؟ فشنو حكميه؟ يعني هذا حد شك معناه ان منشأ الشك في رافعية المذي منشأه هو هل ان الحكم المذي نقض الوضوء لو لا؟ يعني منشأ الشك ناقضية المذي للوضوء. فهذا المثال واضح على الحج. وين كان المصنف ما ادري شلون تعبيره، قال يناقض اخر، ناقض اخر، هو ده يقول رافع مستقل ناقض. ايه وهو هذا الكلام انه ناقض مستقل مثل المني افترض. المني هو ليس بولا، واكو من يقول ان المني رافع للحدث الاصغر، وبعضهم يقول لا بس الموجب الحدث الاكبر مو رافع الاصغر. بغض النظر عن مسألة خلافية، فعلا يتصور ان يكون المني ايضا رافع المستشون النوم رافع المستقل للطهر. فهذا الشخص شكه بالقسم الثاني هذا، انه انا ادري خرج منه مذي، وادري ان المذي ليس عنوانا فرعيا من البول. البول انا اعرف ناقض للوضوء، لكن هذا ليس عنوانا فرعيا من البول، مو بول هو، وانما شك هل هو بنفسه رافع مستقل للطهارة ناقض مستقل للطهارة لولا فاشب حكمي. كان منشأ هذا الشك هو الشك في حكم المذي، هل هو ناقض للوضوء لولا. القسم الثالث ثمرة، يعني لأنه يعني يعني بس جواب عن إشكال، يعني راح يصير يعني أقول لك مو هو مو بول، إشلون صار ناقض للوضوء؟ أقول لك أدري مو بول، أنا دا أفكر الآن بكون ناقض مستقل، فجواب عن إشكال يجي واحد يقول لك إنه هو مو بول إشلون ناقض الوضوء؟ أقول لك أدري مو بول، بس دا أقول هل هو ناقض مستقل ولا؟ فشبه حكمية، يعني بنصور الشبه الحكمية، يعني لأن درج تحت عنوان البول هو البول معلوم رافعية للوضوء مو مشكوك. فإنما نشأش لا حكم
لا باللازم
لا
تحتكم ولا هو موضوع عن هل هو رافع أو ليس برافع.
حكم حكم البول أنه ناقض للطهارة لو مو ناقض، حكم فحكم المذي ناقض للطهارة لو مو ناقض. ها ذي شمال الشبه الحكمية، واحد ذاك بالقسم الأول وهو الشك في وجود الرافع، أصل وجود الرافع لا قلنا ما يتصور بالشبه الحكمية. هذا القسم الثاني الآن رافعية الموجود.
هو رافع مو رافع. فوق أبله وزم عن فلاك رافع عارض قسمه. حين أكثر إنسان شكي مو شكي بالرافع. هو رافع لو مو رافع.
يعني رافع لو مو رافع. يعني هل حكمه نقض الوضوء لو مو نقض الوضوء؟ هذا معنى. هذا النوع الثاني القسم الثاني شو اسمه؟ القسم الثالث. القسم الثالث يعني القسم الثاني او سميه الشكل الثالث من اشكال الشك في رافعية الموجود. قال الشكل الثالث فيما اذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، او من اجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. يعني خلينا نثبت الان اركان هذا الشكل الثالث. عندي رافع معلوم حكم رافعيته، لكن هذا على شكلين، تارة يكون مفهوم الرافع واضح شبه مفهومية مرتبة، وتارة مو واضح، تفترض مفهوم الغناء مو واضح، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، اكو عدة امور، اكو قد معاني بالشرع شبه مفهومية تعتبر، مفهوم الريبة مثلا يقول يحرم النظر بريبة، شنو يعني الريبة؟ اكو مفاهيم مو واضحة. فتارة يكون الشك في هذا الرافع من اجل الشبهة المفهومية في اصل مفهوم الرأس، وتارة يعني شغل عبر تارة تكون شبهة مصداقية وتارة شبهة مفهومية. شبهة المفهومية شون؟ يعني انا هذا الفرد الامامي معلوم عندي من جميع الجهات، لكن لان المفهوم الاصلي مو واضح فما ادري هذا يندرج تحت المفهوم لو لا. يعني انا اعرف ان هذا الشخص يرجع بصوته بالغناء، اعرف هذا الصوت به ترجيع، لكن انا ما ادري مفهوم الغناء هل هو ما كان فيه ترجيع لو ما كان اكثر يشابه لحن على الفسق. فالشك في صدق الغناء على هالفرد الامامي مو من نفس الفرد، وانما من المفهوم الاصلي اريد اطبقه على هذا الفرد. فأريد أحكم على هذا الشخص اللي يرجع بصوته، أريد أحكم على هذا غناء لو مو غناء، يشك مو بنفس الفرد، أنا أدري هذا اللي يرجع بصوته، وإنما شك بأصل مفهوم الغناء، هل هو ما كان فيه ترجيع الصوت إذا هذا الرجل ده يغني، لو لا المسألة مسألة أنه ما شابه لحن أهل الفسق والعصيان فهذا مو غناء. فتارة يكون المنشأ الشك في الرافع من الشك في المفهوم، وتارة لا المفهوم واضح عندي لكن اشك في مصداقية هذا الفرد للمفهوم. فصار عندنا شكلين ضمن او حصتين من الشكل الثالث. شوف فيما اذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود، وهي ايضا شوية بها تسامح التعبير، لان بالحصة الثانية اللي الموجود ماكو جهل به وانما الجهل بالمفهوم، فالشك مو من جهة الموجود وانما من جهة المفهوم الموجود واضح عندي. اكو يعني تداخل بس مو بالدقة. شوف من اجل الجهل، الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، هاي الحصة الاولى. الرافع مفهوم النوم معلوم عندي، مفهوم النوم معلوم عندي، مفهوم الغناء معلوم عندي. افترض انا عندي مفهوم الغناء واضح وهو ما شابه لحن اهل الفسق والعصيان، لكن شكيت في هالفرد هذا اللي يقرأ اللطمية الحسينية، هل هذا لحن مشابه لاهل الفسق والعصيان لو لا؟ فهذا الشك في مصداقية الفرد للمفهوم المعلوم. انا معلوم عندي مفهوم الغناء ما شابه لحن اهل الفسق، لكن اشك هل هذا لحن مشابه لاهل الفسق لو لا؟ فأنا أشك في مصداقية الفرد للمفهوم المعلوم، هاي الحصة الأولى. الحصة الثانية، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. أدري أن هذا الرجل بيرجع في صوته، لكن أنا مفهوم الغناء مواضح عندي، هل هو ما كان فيه ترجيع بالصوت لو ما سمي غناء عرفا، لو ما شابه لحن أهل الفسق والعصيان، لو اللهو المطرب. شوف انا مفهوم الغناء ما محددة، بس نفس الفرد ما عندي جهل بي. انا نفس الفرد اللي قلنا تعب المصنف بتسامح، انا نفس الفرد ما عندي جهل بصفته، عرفه بي ترجيع، لكن الشك في رافعي تناشئ من الشك في المفهوم اللي اريده يندرج تحته. هذا منشأ الاشكال. هو لذلك صار عندي شك، هو لذلك صار عندي شك. انا هذا الرجل ادري دي ارجع في صوته، بس انا مفهوم الغناء مو واضح عندي، فلذلك صار شك في الرافعية. انا مو شك في الرافعية، شك في الحرمة خمسين، بس مثال لتقريب الفكرة لاذانكم. هنا هذا الرجل الان دي ارجع في صوته، اقول الحرمة مشكوكة، من نشأت الشك في الحرمة؟ هنا مو من نفس الفرد، من الجهل بصفة الفرد. لا ما عندي جهل بصفة الفرد، اعرف الفرد هذا دي ارجع بصوته، وانما الشك بالحرمة نشأ من الشك في مفهوم الغناء. اذا حكي ما خالف، احنا قلنا بالصورة الاولى ماكو تسامح بالتعبير، بس اذا جعلنا هذا عنوان لكلتا صورتين يكون عدم، يعني يكون تسامحا في على الصورة الثانية. فإذا قصرنا الكلام بس على الصورة الأولى يكون صحيح، بالصورة الأولى أكو جهل بالفرد، بالصورة الثانية ما أكو جهل بالفرد. إيه؟ مثال الأول الشك الأول وين؟ من بين الحصتين. يعني إذا كان المفهوم معلوما لكن الفرد مجهول صفته، هل هو مصداق حقيقي للمفهوم لو لا؟ مثال هاي شنو؟ الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا او مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. شوف المفهوم واضح، انا اعرف البول شنو واعرف المذي شنو واعرف حكم البول هو الناقضية واعلم حكم المذي عدم الناقضية، لكن شككت في الرطوبة الخارجة هل هي مصداق لمفهوم البول او مصداق لمفهوم المذي. هذا الشك، الحصة الاولى انه شك في رافعية الموجود ناشئ من الشك في مصداقية الرافع للمفهوم المعلوم. الثاني ومثال الثاني، قال الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر او غالبا للبصر فقط مع الجهل. هذا سؤال زرارة بالصحيحة الاولى. شوف صحي زرارة يقول انا ادري صدرت خفقة وخفقتان، بالفرد ماكو جهالة لكن الجهالة بالمفهوم، ما اعرف ان مفهوم النوم هل يشمل فقط ما يغلب السمع ما يغلب العين، لو لا ما يغلب العين والاذن. شوف الشك زرارة مو في الفرد وصفة الفرد، لا الفرد اللي صدر منه يدري صدر خفقة وخفقتان، صدر مني بس ما يغلب العين لكن ما اعرف مفهوم النوم ما هو، هل هو ما يغلب العين فقط لو لا ما يغلب العين والاذن. فهاي مصداق ما صحيح الزرارة الاولى ان الفرد ماكو جهل دي. قال ومثال الثاني الشك في النوم الحادث اي الحادث الواقع الحادث من الموجود، يعني كلامنا الان في القسم الثاني الشك في رفعية الموجود، فقط ده بالحادث اي الواقع خارجا في كونه غالبا للسمع والبصر او غالبا للبصر فقط مع الجهل. هذا طبعا حتى المثال شوية صياغته ليست بصحيحة، وإلا المفروض أنه الجهل الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر، لا هذا ليس بصحيح. كن يدري هو أن النوم الواقع خارجا أنه غالب على السمع فقط، لكي يكون مثالا دقيقا، يدري أن النوم الواقع خارجا غالب على السمع أو غالب على السمع والبصر، لكن أنا ما أدري مفهوم النوم ما هو، هل الغالب على السمع أو الغالب على السمع والبصر. لكي يكون مثال دقيقا يكون هكذا، يعني مثل سؤال زرارة. ومثال الثاني الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقص. هذا هو المثال الصحيح في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط ام لا، الا يكون غالبا للنوم للغالب للبصر وللسمع. وهذا التفصيل من اللي تبناه قول الحادي عشر، شوف قول الحادي عشر لعل الخنسر صفحة 287 الاقوال مذكورة هناك على طبعة، هذا اللي تبناه. وقلنا صارت تغييقات، واحد قال مو مطلقا بس الشك في الرافع، واحد قال مو الشك في كل الرافع بس في رافعية او في اصل وجود الرافع مثلا، وجاء واحد قال ولا هاي كلها بس اذا كان على نحو الشبه المصداقية لا على نحو الشبه المفهومية. فاذا هذا الشكل الثالث من اشكال رافعية الموجود في حصتان، الحصة الاولى الجهل بصفة نفس الفرد الواقع، هذا اللي نسميه الرافع والا المفهوم واضح عندي. هذا يجي مثال الثاني صح، يعني انا ادري هذا افترض زرارة يدري ان النوم الناقض هو ما غلب على السمع والبصر، لكن ما يدري ان النوم الذي وقع منه هل كان غالبا على السمع والبصر لو بس على السمع فقط. هذا مثال الحصة الاولى اللي الجهل بصفة الفرد مع معلومية المفهوم، واضح هو مصداقية للمفهوم المعلوم، شبه مصداقية للمعلوم المفهوم. اما الشبهة الثانية الحصة الثانية لا شبه مفهومية، المفهوم مو معلوم وإلا هو الفرد الواقع خارجا معلوم، يدري زرارة صدرت منه خفقة وخفقتان، يدري صدر منه شيء غالب على العين فقط لكن ما يعرف مفهوم النوم الناقص، هل هو فقط ما غلب على العين لو ما غلب على العين والأذن. فالمثال الثاني يكون دقيق لأنه جامع بين الحالتين. يعني يقول ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، أي القسم الأول والقسم الثاني بأشكاله الثلاثة، هذا هو رأي الأنصاري. قال سواء كان شكا في أصل وجود الرافع وهو القسم الأول، أو في رافعية الموجود وهو القسم الثاني بأشكاله الثلاثة، خلافا للمحقق السنجار صاحب القول العاشر، إذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود، وخلافا للخنساري صاحب القول الحادي عشر اللي أصلا ضيق حتى بالقول العاشر. الآن انتهى الكلام في الجهة الأولى من البحث، وهو شنو؟ في فهم المطلب تصوريا، وفهم السؤال كما نعبر. الآن اريد ادخل في فهم الجواب. قال الشيخ الأعظم ان حقيقة النقض لغة من يقال نقض، هذا الآن وجه استدلال الأنصاري على تفصيله ان الاستصحاب لا يجري مطلقا، وانما فقط اذا كان الشك في الرافع دون المقتضي. ما وجه ودليل الأنصاري على هذا التفصيل؟ قال الشيخ الأعظم ان حقيقة النقض لغة من تسمع كلمة نقض شنو؟ يقول هو رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل. من تقول نقضت الحبل، شوف الحبل هو شيء مفتول ومتصل، وانت تنقض هذا الفتل وهذا الاتصال، الهيئة الاتصالية في نقض الحبل. والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت. استمر مسهبا الكلام إلى أن قال في النتيجة فيختص متعلقه، متعلق الاستصحاب يجري الاستصحاب، بما من شأنه الاستمرار، أي بما ليس فيه شك في المقتضي. أما الذي فيه ليس من شأنه الاستمرار، أو قل الذي فيه شك في المقتضي، قال ما يجري به الاستصحاب. يبقى هذا السطر يحتاج إلى بيان. قوله والأقرب إليه على تقدير مجازيته، الألفاظ من تطلق لازم تحمل على معانيها الحقيقية، بس إذا تعذر حملها على المعنى الحقيقي نحملها على المجازي. فإذا كان لللفظ عدة معاني مجازية، بعضها قريب وبعضها بعيد، علي من نحمله؟ على أقرب المجازة. هاي الساكة الكبرى خلنا نسلمها، شنو هي السامو محلها تناقش هاي الكبرى مباحث الألفاظ، بس الآن خلنا نسلمها أنه اللفظ لازم يحمل على معناه الحقيقي، فإذا تعذر حمل على المعنى الحقيقي يحمل على المعنى المجازي، فإذا تعددت المجازات فيه يحمل على أقرب المجازات. إثناء يقول كلمة تنقض لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي، تعذر حملها على المعنى الحقيقي. ليش ما يمكن حمل لا تنقض اليقين على المعنى الحقيقي؟ يعني يقول هو اليقين منقوض فعلا تكوينيا، انت وين تجري الاستصحاب؟ مو تقول يقين سابق وشك لاحق، يعني اذا انت في الزمان اللاحق ماكو يقين، اليقين جال تكوينا، فشنو بعد يجي الامام يقول لا تنقض اليقين؟ يا ابن رسول الله هو نقض اليقين، انا في حالة شك الان، فاذا ما يمكن حمل كلمة نقض هنا على المعنى الحقيقي. ليش؟ لانه هو اليقين منقوض تكوينا في الزمان اللاحق، فيجي الامام يقول لا تنقض اليقين بالشك ما له معنى يصير، فاذا حمله على المعنى الحقيقي ليس بصحيح ومتعذر، لانه لغو وتحصيل حاصل باعتبار ان اليقين منقوض تكوينا وخارجا، فلازم نحمل على المجازات. كلمة نقض فيها بحسب المورد فيها عدة مجازات، اقرب المجازات الها، يعني يقول اكو مجازين نشوف ايهما حمل هل نقض عليها، المجازان من هما؟ يقول اما نحملها النقض على اي امر وان كان هو في نفسه مقابل للاستمرار، هذا يقول بحجة الاستصحاب مطلقا، ونحملها على امر هو قابل ان يستمر بنفسه لولا طرو الرافع عليه. ايهما اولى؟ يقول حمل كلمة النقض عليه، يقول هذا الثاني، لان هذا الذي مو من شأن ان يستمر، يقول هذا هو ضعوف منطوق بنفسه، لان هو مو من شأن ان يستمر، فالامام بعد ماكو حاجة يقول لا تنقض اليقين بالشك، هو ما بشأنية الاستمرار والبقاء، فحتى انا لو ما انقضت هو منقوض بنفسه، فإذا حمل المجاز على هالمعنى ليس بصحيح، فالأولى حمل على المعنى الثاني وهو الشيء الذي فيه قابلية البقاء والاستمرار، فلمثل هذا قال الإمام لا تنقض بالشكل. واضح إن شاء الله الكلام؟ يبقى إلى زمان الشك، مو يبقى بعد زمان، يبقى بمقدار الاتصال يبقى إلى زمان الشك، أو ما عبرنا عن اتصال زمان اليقين بالشك، يعني يبقى اليقين مستمرا إلى أن حصلت حالة الشك. بعد حالة الشك ما بقى يقين، شلو بقى يقين بعد شك الاستصحاب، هاني مستمر عند اليقين السابق، إذا أنا باقي على اليقين السابق هو نقص، هو نقص تكوينان كان على منهج الاستصحاب. يعني انا كنت متيقن من حياة زيد يوم الخميس، يوم الجمعة شكيت بحياة زيد، فاليقين بحياة زيد مستمر الى يوم الجمعة، يوم الجمعة صار عندي شك، بعد ما بقى يقين بحياة زيد تكوينا، ما بقى يقين، فلو باقي يقين على من استعمل الاستصحاب، خذ يقين قلنا القطع حجيته ذاتية، هو يقين بنفسه، حجة بنفسه، بعد ما يدل يقول لي ابقي على اليقين، اقول له يا رسول الله وانا باقي على اليقين ما عندي اي تردد به، فهو اليقين ما بقى تكوينا الى الزمان اللاحق، هو زال، فيجي يقول للامام لا تنقض اليقين، اقول له ما بقى رسول الله يقين حتى تقول لي لا تنقض، هذا تحصيل حاصل. فاذا حمله على المعنى الحقيقي ما متيسر، لازم نحمله على المعنى المجازي، والمعنى المجازي يقول فيه معنيان. الانصاري يقول انت اختبر وجدانكم كعرفيين وشوفوا ايهما اولى، هل نحمل كلمة لا تنقض على اي شيء شككنا فيه ولو كان بنفسه غير قادر على البقاء والاستمرار، لو نحمل على الشيء اللي هو في نفسه عنده القدرة على البقاء والاستمرار لكن شككنا في طرو وراثة عليه، ايهما اولى؟ يقول الثاني، لان الاول هو مدي شأنية البقاء والاستمرار، يجي الإمام يقول لا تنقض، ما يقول له الرسول تقول لا تنقض، وأنا لو عفته هو ما بي استمرارية البقاء إلى الزمان اللاحق. واضح الحكي؟ هو المتيقن، نقصد متيقن، هو المتيقن، فمن يقول لا تنقض أقول له ما يرد الرسول تقول لا تنقض، هو بنفسه ما بي شأنية البقاء والاستمرار، أو فواحدة ينتهي مثل حياة زيد، يقول لا تنقض عليه، هو ما بقى زيد لليوم 100 سنة صار له حتى تقول لي لا تنقلوا الى اخر. فهنا مجازان، اذا اقرب الانصار يقول اذا تعذر الحمل على الحقيق نحمل على اقرب المجازات، وهنا مجازان، اما ان نحمل لا تنقض على اي مشكوك سواء كان قابل للاستمرار بنفسه او غير قابل، هذا اللي يقول بحجة الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي او في الرافع، مو او لا نحمل كلمة لا تنقض بس على المشكوك الذي من شأنه أن يستمر لولا طرو الرافع عليه، فمن إجيت شكيت بالرافع الآن يقول لي لا تنقض، أي المجازين أقرب للحقيقة؟ يقول هذا أنه لا تنقض ما نحملها إلا على المشكوك الذي من شأنه أن يستمر لولا هذا الرافع المشكوك الذي طرأ عليه. يقول ونحن عندنا كبرى تقول أنه لا تعذر الحمل على الحقيقة، فنحمله على أقرب المجازات. فكلمة لا تنقض في الأخبار لازم نحملها على الشك في الرافع دون المقتضي، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة. هذا طريقة استدلال الأنصاري، ونحن يمكن أشرنا في درس سابق أنه نحن لو كان دليلنا على حجة الصحابة وبناء العقلاء خلص، بعد ما نحتاج هالحكي كله، لأن نسأل العقلاء ونقولهم بالله أنت تجون الاستصحاب مطلقا لو فقط الشك في الرافع دون المقتضي، قالوا بس الشك في الرافع دون المقتضي واللي المصنف سلم به، رغم انه يختار حجة الاستصحاب مطلقا لكن سلم بهذا البناء للعقلاء، فاللي قلنا انه تثبيتك للدليل على حجة الاستصحاب ضروري، لان هالتفريعات كلها انها متفرعة عن اصل دليلك على حجة الاستصحاب، فلما التزم الشيخ الانصاري بان الدليل على الحجة هو الاخبار فاضطر ان يجد الدليل على التفصيل بين المقتضي والرافع من نفس الاخبار، اما الناين يفترض اللي قال من بناء العقلاء خلص بناء العقلاء جاهز، فرأسا حملها على بناء العقلاء. فهذا التقريب نترك ان شاء الله قراءته للدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله.